بالأعمال أيضا. كل الصان المثل الذين يقولون لا يكفر إلا الجاحد أو المكذب التقوا مع المرجئة في هذه النقطة. بل منهم من يصرح، وهذا سيأتي تفصيل له إن شاء الله، بأن الإيمان هو التصديق. فلذلك النبي هنا بتقول إيه؟ بناه مؤلفه بجملة واحدة على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصلون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، كما في طاق 6 حشية رقم 2 وطاق 22. احنا معنا كم موضع؟ موضعين، صفحة 6 في الحشية 2 وصفحة 22. وهذا خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة من ان الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. دي نقطة أولية. أذكرك بأن علي الحلبي كان قد قدم وحقق وراجع كتاب مراد شكري الذي صدر بفضله بيان للجنة الدائمة يحذر منه، لأنه حصر الكفر أيضا في كفر الإيه؟ التكذيب، في كفر التكذيب. واضح يا إخوانا؟ واللجنة الدائمة قالت إن ده كانت اللجنة الدائمة مديتها برئاسة من؟ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ودعت اللجنة مؤلف الكتاب ومن قام على مراجعته ونشره وهو علي الحلبي، دعتهما إلى التوبة إلى الله عز وجل. وأفت اللجنة بتحريم طبع هذا الكتاب أو توزيعه أو اقتنائه أو قراءته. مش احنا قرأنا عليكم هذا البيان؟ طيب، علي الحلبي قدم لهذا الكتاب، وهذا الكتاب صدر عن الأردن، عن مدرسة الأردن. هل سمعتم أن واحدا من مدرسة الأردن، وهم دائما يطنطنون بأنهم المدافعون عن السلفية وحماتها، هل سمعتم واحدا منهم علق على هذا الكتاب او انتقده حتى صدر بيان اللجنة الدائمة؟ فعلي الحلبي راح كاتب خطاب اللجنة الدائمة: اتوب الى الله عز وجل مما اكون قد وقعت فيه. مقدرة كتير قد تقول تقول شوية. وطبعا علماء اللجنة الدائمة، انا ما اظن ان واحدا من هؤلاء ألف مثل هذا التدليس البشع. فلما قال الناس لقد تابع علي الحلبي، قال علي سبتم الناس، سبتم من ايه؟ فالراجل اولا خلي بالك، مراد شكري ده اولا ليس من مدرسة الاردن، بينه وبين مدرسة الاردن مشاكل وخلافات، تبرأوا منه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: انا وان كنت قد قدمت للكتاب، إلا أنني سابقا صرحت بأن الكفر قد يكون كفر عناد أو كفر شك أو كفر إعراض أو كفر نفاق، لسه المعروفة الست أنواع المذكورة. هذا يعني نحن ما أردناه ولا تعرضنا له، إحنا بنقول نتكلم في كفر واحد فقط، وكفر جدا. كيف يرتد المسلم بعد أن صار مؤمنا بأي شيء يخرج من إيمانه هذا إلى الكفر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأنى لهم. فهو ثبت هذا وحده عندهم: التكذيب والجحود. فلذلك انا قلت في مدتها، وهذا مسجل على الشريط، علي الحلبي متلاعب مدلس، قال انا قلت اتوب مما قد، وبينت ان هذا مذهب هذه المدرسه، والدليل كتاب التحذير من فتنه التفكير. دلس علي الحلبي سعادة هؤلاء على أهل العلم. شوف هنا انت خدت بالك بقى من البند الأولاني ان علي الحلبي بينكر مذهب المرجئة القائلين بأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود والاستحلال القلبي. الكلام ده ورد فين؟ صفحة 6 حاشية 2 وصفحة 22. واضح؟ مع أن مذهب أهل السنة والجماعة إيه؟ مع أن مذهب أهل السنة والجماعة إيه؟ إن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك. واضح؟ شو بقى رد علي الحلبي؟ رب الشيخ علي الحلبي على فتوى اللجنة الدائمة: الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ورده صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد كنت وقفت قبل بضعة أيام على فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء المبجلة رقم كذا تاريخ كذا في الرد على كتابي التحذير من فتنة التفسير وصيحة نذير بخطر التفسير والتحذير منهما ورحابة علامة التعجب. فتأملت الفتوى تأملا دقيقا ودرست جوانبها دراسة متأنية وراجعت نقولها مراجعة فاحصة رجاء أن يظهر لي خطأ أو غلط أو زلل فأرجع عنه وأتوب إلى ربي سبحانه منه يعني. وقد كتبت جوابا مفصلا حول الفتوى وحيثياتها يوم وقوفي عليها عنوانه الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة بلغ نحو من 30 صفحة. ولما كنت أعلم جيدا أن كثيرا من الناس قد تقاصرت هممهم وضعفت عن نهمة العلم عزائمهم، فهم أو جلهم يكتفون بالنظر إلى العناوين دون استكناه الحقائق والمضامين. ولذلك علي الحلبي هنا عمال إيه؟ لما ضعفت همم الناس ويقتصرون على العناوين دون النظر إلى المفاهيم والمضامين، عمال يكتب كلمة جحود ومتأقل عليها ويحذف من كلام العلماء ويركب جملا في تدليس من أشر أنواع تدليس التسوية. تدليس التسوية هو حذف إن يأتي المدلس ويحذف إيه؟ يحذف الضعفاء الموجودين في الإسناد ويوضب الإسناد بحيث يصير ظاهر الإسناد الصحة. علي الحلبي بيرتب الجمل في ترتيب عجيب يفهم منه القارئ معنى معين، وهو ده الظاهر المتبادل الى الفهم. فلما تيجي تمسكه تقول له تعالى يا علي ايه ده بالضبط؟ يقول لك ايه؟ انا والله عزوت كل عباره من هذه العبارات الى قائله زي ما جاءت المدلس بالضبط. تعالى هنا، انت قلت عن فلان سمعته من فلان؟ فيقول لا، حدثني به فلان عنه. يعني مثلا يجي واحد يقول ايه عن الاوزاعي زي ابن مسلم عن الاوزاعي، فيقولوا انت سمعته من الاوزاعي؟ فيقول لا، حدثني فلان عن الاوزاعي. ولك انا ما جبتش، انا جايب كل حاجه في مكانها. فده من اشر انواع التدليس. يبقى شوف علي الحلبي هنا اعتمد على ايه؟ على إيه؟ على ان همم الناس قاصره في طلب العلم. ولذلك انا الح عليك، وهذه حجه عليك، الح عليك الحاحا شديدا في ان تتذكر هذه العبارات الاخيره التي صدرت في بيان اللجنه الدائمه، وقد قراه عليكم الشيخ الناظر بين المغرب والعشاء. من مرض الأشياء اللي انتبعت من هذه الكتب الحديثة التي يؤلفها أضمار أصحاب أهواء لأنهم يكتبون كلام العلماء ويدلسونه على القراء، والأعمال قاصرة، الأعمال متقاصرة كثيرة والهير ضعيف، هيروح بعد امس الكتاب ويروح كل نقل من دول يجري وراه في سائر الكتب علشان يشوف. فانا عدت دق على الموضع الذي عزاه لابن حزم في المحلى جزء واحد صفحة 40، اللبس المحلى من اول الجزء الواحد الى جزء 11. لم اكتفي بجهارة المحلى والله، جبت المحلى نفسه وعدت في جميع النظام ما وجدت هذا الكلام الى ان اخبرت بانه في الاحكام. انا متعجب ازاي ابن حزم يقول هذا الكلام وكلامه في الفصل من اوضح ما يمكن. فكيف يقول ابن حزم هذا الكلام؟ فلما عثرنا على الكلام في الاحكام في اصول الاحكام في صفحه 50 على ما اذكر، اجى بكلام ابن حزم قد حجت تحريفا عجيبا جدا. فعلى الحلب بيعتمد على ايه؟ على ان همم الناس متقاصره. شوف ربنا انطقهم الله الذي انطق كل شيء، وعلينا ان نثبت لك هذا الكلام. ولما كنت اعلم جيدا، كتب ابن جيدا دي بين قوسين، ان كثيرا من الناس قد تقاصرت هممهم وضعفت عن نهمه العلم عزائمهم، فهم او جلهم يكتفون بالنظر الى العناوين دون استكلاه الحقائق والمضامين. رايت اختصار الاجوبه وتلخيص وجوهها حتى بلغ الثلث الاصغر، والثلث كثير. فاذكر إعانة على سبيل الحق وتسهيلا لمعرفة طريق الصواب. وقبل البدء بالنقد لا بد من ذكر أمور. الأول تقدير التام للجنة الدائمة بالشرطتين الموقرة، واحترامي لأعضائها الأفاضل المظنون بهم كل خير وفضل وبر إن شاء الله. خلي بالك وبر ايه؟ مدلس المظلوم به ان شاء الله، يعني علق الامر على المشيئه. وخلي بالك هذا المدلس اللي يقول لك قد ويقول لك لا انا حاطط طاسه منقوطه، يبقى لازم تخلي بالك من هذا المدلس. ولازم تشوف تدليس التسويه يقول لك ايه؟ لا، اذا جاء الحديث من طريق مدلس يدلس تدليس التسوية لابد أن يكون مسلسلا بالتحديث. لابد، يعني لما يجي بليد بن مسلم يقول لك حدثنا الأوزاعي عن فلان، ما ينفعش، لازم يقول حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الثاني ليس من شرط الفاضل ان يكون كاملا، يعني انتم افاضل ان شاء الله، لكن مش من شرط الفاضل يكون كاملا بان يصيب في كل شيء، بل كل بني ادم خطاء كما هو الحال في جميع العلماء، ما منا الا راد ومغضوب عليه. ارجو ان يستحضر هذا عند عرض مذاهب هؤلاء المبطلين وعند تبيين مذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. أرجو أن نتذكر هذا جيدا، أن الكل يخطئ ويطير، وأن الشيخ الألباني رحمه الله ليس معصوما كما أن غيره ليس معصوما. يبقى احنا قدامنا ايه؟ دراسة مجردة. دعك بقى ان الشيخ ابن باز قال الكلام الفلاني وقعد العلماء وحلقوا عليه وأبى أن يحيد عن الكلام، دعك من كل هذا. البينات بقى ما دام فعل هذا مع اللجنة الدائمة خلاص، يبقى ما لا العصمة لا تثبت إلا لمن بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الثالث أهل الاجتهاد مأجورون على كل حال صوابا أم خطأ، ولكن المشكلة في المقلدين الذين لا يحسنون، والجهلة الذين لا يفهمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء القوم عندهم جهل وكبر، فكبرهم جعل جهلهم جهلا مركبا. هذه حصيلة مؤلفاتهم. حصيلة المؤلفات في النهاية عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتب تحذر منها كلها اللجنة الدائمة. رسالة مرتب، رسالتين لعلي الحلبي، رسالة صدرت بشأن تفكير عدم تفكير ترك الصلاة، وأنا لا يهمني الحكم إن ترك الصلاة كافر أم مش كافر، دي مش مهمة، دي مسألة اختلف فيها وستظل مسألة مختلفا فيها إلى أن يرفع الله الأرض ومن عليها، ده مش من الناس، دي مسألة من المكائد. لكن المغالطات العلمية الفادحة التي وقعت في هذه الرسالة، فالعبارة التي نقلت عن الطحاوي في مشكل الآثار أنه قال: ولا يكون المرء كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه إنما كان إسلامه بإصراره، فلا ينبغي أن يكون كفره إلا بإيه؟ بجحوده. وهذا كلام قوي جيد متين. مين اللي قال هذا كلام جيد متين؟ الشيخ الألباني رحمه الله. يعني إذا الشيخ اعتمد هذا الكلام اللي اللجنة الدائمة بتقول عليه إن ده كلام المرجئة. أنا ما يهمنيش إن المسألة كحكم شرعي، لكن شوف الطريقة في الاستدلال. كذلك معلوم أن المنقول عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكسرون تاريخ الصلاة، وأن كتب الفقه نقلت هذه المسألة على أنها مسألة خلافية. والإمام أحمد مثلا له في المسألة قولان، فنحمل أحد القولين على الآخر ونجعله قولا واحدا. كيف هذا؟ الحنابلة أصحاب أحمد يقول عنه روايتين، نحمل إحدى الروايتين على الأخرى. كيف تصور لما الحنابلة ومنهم تلاميذ أحمد يقولون له في هذه المسألة تكفير تارك الصلاة روايتين، ثم أنت تقول الرواية دي محمول على الرواية دي؟ يعني مثلا أحد يقول يكفر وفي الرواية الثانية لا يكفر، يبقى نقول إذا يكفر كفر نعمة أو كفر دون كفر جمعا بين الروايتين؟ ده الخطأ الفادح الذي فعلوه في نفس هذه المشكلة. أتوا بكلام أهل العلم في قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون، ومعلوم أن الخوارج استخدموا هذه الآية في تفسير العصاة، لأن الزاني حاكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا، وكذلك المراد أو شارب الخمر حاكم بغير ما أنزل الله فيكون كافرا. الخوارج استخدموها كده، واستخدموا قوله تعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. قال لك الزاني ده شق الرسول أم لا واتبع غير سبيل المؤمنين أم لا؟ يبقى إذن هو كافر. أهل السنة قالوا لهم أبدا، فالكلام ده ضلال. لكن بالنسبة للإعراض عن حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ده ليه موضع ثاني، فلذلك ابن حزم يقول لهم اوعوا تفتكروا ان احنا بنحتج بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله او من يشقق الرسول. نحن نحتج بالايه الفاصله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما صدر بينهم الى اخر قوله تبارك وتعالى. فلما احنا نيجي نقول الخلاف الذي كان موجودا والذي ينقل من جيل الى جيل في حكم ترك الصلاه، أن نجعل هذه مسألة قولا واحدا، دي مغالطة علمية أم لا؟ مغالطة علمية، ده نفس ما فعلوه في هذا الصدر. يقول: ولكن المشكلة في المقلدين الذين لا يحسنون، والجهلة الذين لا يفهمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا هعتبر أنه هو أراد بهذه العبارة ابن القوطي. ابن المنقوط جاء في هذا الكتاب وقعد شرحه على مدى سنة ونص، وبعد كده يقول لك: أنا وجدت كتابا قدم له الشيخ السدلان، والشيخ السدلان رجل معروف بالعلم، فشرحت الكتاب بس خلاص، شرحت فيه إيه، خدمته إزاي، عملت فيه إيه. طب أنت سمعت إن الكتاب ده عليه اعتراضات، تحمل هذه الاعتراضات كلها على أنها شغل، ثم بعد ذلك يقول لك ايه: واللجنة الدائمة تتهم خالد العنبري بتهم وخالد لا يقر لهم بذلك. الرفض لا يقر لهم الايام، لم يقر لهم بذلك. طب وانت فين انت قدامك الكتب؟ انت افتع ما تدري في المثال، شوف اللي فيها. هو الكلام ده قاله صبي على طبيعه الطريق ام قالته اللجنه الدائمه؟ ادرس الرساله بدلا من هذا الصراط الذي تتقيأه على اتباعك. اقرا الرساله وادرسها. ثم بعد ذلك يقول لك ايه؟ وعلى كل حال ان ثبت هذا على اللجنه على خالد العنبري، فخالد العنبري عليه ان يتوب، لانه خالد الدعوه. فخالد الدعوه ده باب الكتاب في الايمان، في الايمان. هو ماليش دعوه في حاجه، حد يكتب الكذب. يقول لك حتى لو طلع ان الكلام ده صحيح فخالد يتوب، لكن احنا مالناش دعوه، احنا في طريقنا. مالناش دعوه. سنه ونص بيشرح كتاب، والشرح عباره عن ايه؟ يقرا عبارتين وبعدين يقول لك وهذا مذهب السلف اهل السنه يا جماعه، ويبتدي ايه؟ انت عارف على طريقه لما قال سيد اهل الوادي عمر بن خلف يقول يا سعد لا ترفع صوتك على سيد اهل الوادي، جواب الحق ابو جهل، وابو جهل يقول لك يقول برضو ايه انك سيد اهل الوادي. كل واحد عمال يقول يا باشا يا باشا، طريقه اهل الجاهليه، ربنا خلي سيادتك وسعادتك وسعاده الباشا، ثاني يقول لي يا باشا، وهكذا كل واحد عمال يثني على الاخر. انتهت المساله، وبعدين يحذر منا شويه ويلخص فينا ويشرح فينا شويه، وانتهت الحلقه الاولى والجلسه المجلس الاول، يجري المجلس الثاني يقرا فقره او عباره، وبعدين يقعد يثني شويه على نفسه وعلى اصحابه موافقيه ويشتم شويه فينا، وبعدين انتهت الجلسه الثانيه وهكذا. يقول لك الاسلوب بتاعتي جابت الافاق. والله دروسه في امريكا عباره عن دروس بدرون تحت الارض، بيحضرها ناس لا يزيدون على العشرين. انا سالت واحد بيقول لي الطاقه دي يا شيخ ايه ده؟ في واحد جه من عندكم مصر فظيع جدا. قلت له مين فظيع في ايه؟ قال راجل قاعد مستنك قوي مش عارف حد، وعمال يشتم في الجميع مش عارف حد خالص. لم يشتم احدا الا هذه الاصابع، هم كجماعه التفسير والهجره بالضبط لا يوثقون الا من كان على مذهبهم الباطل. ومن لم جماعه التفسير والهجره بتقول ايه؟ من لم يكفر كافر فهو كافر، وده يقول لك ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. ايه موقفك من سيد قطب؟ انت تجني حكمك على واحد من خلال كلامه في سيد قطب رحمه الله انا لله وانا اليه راجعون، دي بدايات. فعلى كل حال انا العباره دي هعتبر كده ان عادل الحلبي اراد بها هذا الغبي الموجود عندنا. هم كلهم اطيروا على اشكالها فقط. الرابع، اذا وجد خطا ما في اي كتاب جمله اعتراضيه ولا بد موجود، فانه يقدر قدره، يقدر قدره. طبعا فهناك فارق بين الخطا والخطيئه، كل انسان ليس مع معصوم من الخطا، لكن الخطيئه وتدريس كلام اهل العلم. يا راجل تكتب كلمه وتعجب الكلمه اللي جنبها اللي جنبها بس فيها في نفس الصف، يكتب كذا كلمه ويعجب بقيه الكلام ويقول لك يقدر بقدره؟ لا ابدا، النيه واضحه ومميزه. فانه يقدر قدره ولا يخرج به عن دائرته ولا يعطى اكثر من حجمه، مع لزوم التفريق في النقد والرد عند وجود دواعيه بين ما كان خطا لفظيا انشائيا وما كان خطا اعتقاديا منهجيا. وقد ابى الله سبحانه ان يتم الا كتابه. الخامس، الرجوع الى الحق فضيله وشرف للمسلم، كما قالت اللجنه المبدله في اخر فتواها، واني على اتم استعداد لذلك ظاهرا وباطنا فيما يظهر لي ويتحقق عندي. طيب، فأقول وبالله التوفيق منه العون والتحكيم. أولا، ما ورد في صدر الفتوى نقلا عن بعض الموقفين حول كتابي وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، فأقول ليس في كتابي المذكورين البحث في هذه المسألة مطلقا. دلوقتي لما يجي واحد يا اخوانا يحصل الكفر في كفر الجحود بس، يبقى ده معناها ايه؟ كفر الدخول بس، يبقى معناها ان العمل خارج كشرط الصحة ولا لا؟ ها؟ طب مذهب الشيخ، ده مذهب الشيخ ناصر، الكتب موجودة ولسه في شريط اللي هو سجله معنا خالد بن عنبري، ده بنقدره اخر حاجة. الشريط ده اخر حاجة عشان ندرس سويا خصائص هذه المدرسة فيما يتعلق بقضية الإيمان، أما أنا عن اعتقادي فأنا لا أظن أن هؤلاء سيرجعون، هؤلاء دخلوا والله أعلم نتمنى لهم الأوبة السريعة، لكن دخلوا في بالعامية في سكة اللي يروح ما يرجعش، اللي يتكبر كده دائما. قال عز وجل فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فشوف هو يقول إيه، ما ورد في صدر الفتوى نقلا عن بعض الناصحين حول كتابي وانهما يدعوان الى مذهب الارجاء من ان العمل ليس شرط صحه في الايمان، فاقول ليس في كتابي المذكورين البحث في هذه المساله مطلقا، وانما بحثتها بشيء من التفصيل والتطويل في كتابي الجديد التعريف والتنبئه بتأصيلات العلامة الألباني في مسائل الإيمان والرد على المرجئة. يبقى خلي بالك، يبقى ده أول كتاب تسجله عندك إن ده كتاب يحذر منه ولا يقرأ. ليه؟ كل دول خلاص سبك سوء نيتهم وفساد معتقدهم وفسق مسلكهم في تحريف كلام أهل العلم للوصول إلى بغيتهم. لا يمكن مطلقا أن نقول ان هذا خطأ نازم عن سوء الفهم، لا دي خطيئة نازمة عن التعمد في الكذب على اهل العلم وتدليس نقولاتهم. ولولا خشية الاطالة لنقلته بتمامه، لو هو الكتاب فلينظر. وخلاصة قولي فيها ان مصطلح شرط الصحة وما يقابله من مصطلح شرط الكمال مصطلحان حادثان ولا يردان، مطلقا ولا يقبلان مطلقا إلا بعد التفصيل والبيان وكشف الإجمال. وعليه فأقرر في المسألة أصولا. أولا بقول لك إن مصطلح شرط الصحة وما يقابله مصطلح شرط الكمال مصطلحان حادثان. متى حدث؟ على كل حال لا مساحة في الاصطلاح، لكن احنا نعرف ان السلفية بدأت من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولما كانوا السلفيين المنقول عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكفرون تارك الصلاة، حسبك ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق، وقد لقي 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الإيه؟ من الأعمال، تركه كفر إلا الصلاة، يبقى ده كلام بس من أنت من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واحنا قلنا ان هؤلاء صاروا بكلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر، ويعني فانفضوا بها كثيرا وقالوا ان وهذه شوكة في اعين المكفرين وما الى ذلك. وقد نقلت الاثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكفرون تارك الصلاة ولو تركها كسلا، ولم ينقل عن واحد منهم خلاف ذلك، ولكن كما قال النبي رحمه الله لهوى النفس سريرة لا تعلمه. فإذا قال هذا مصطلح حادث فاعلم أنه موجود من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أهل العلم ينقلون جيلا بعد جيل على أن الأعمال، على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وعلى أن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون بالعمل. وبالتالي خلاصة الاعتقاد اعتقد ان المساله وزعت عليكم او اعلن عنها في هذا المسجد عشان شوف كلام نافع والحميدي والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل الحديث، وكيف حين سألوه رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالله تبارك وتعالى ولكنني لا أصلي أبدا ولا أسعى، قال هذا كافر كافر، انتهت المسألة. ليه؟ لا يتصور إيمان أبدا بدون عمل. فلما يجي يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، طيب الإمام البخاري وكذلك محمد بن نصر وكذلك شيخ الإسلام نقلوا هذا الكلام عن كم من سلفنا الصالح؟ إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، خلاص. يبقى برضه لما يجي واحد يقول إن الإيمان هو التصديق، يمتلك إيه؟ التصديق؟ يقول نعم، لا طب الأعمال يا شيخ، التصديق. طيب ما هو الجهل كان إبليس كان مصدقا؟ لا، بعد إبليس لم يكن تصديقا وإنما كان معرفة، وإنما كان معرفة. هل هذه مصطلحات قديمة راسخة؟ دي مصطلحات قديمة راسخة أم أنها مصطلحات حادثة؟ سبحان الله. سأقرر في المسألة أصولا. ألف، خلي بالك بقى الإجمالات. طب احنا بنقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والعمل شرط في كمال الإيمان، إلا الأعمال التي سماها الشرب العنبري في ربها على بني اللبن الدائمة، صلح ما كتبه في رسالته كده. لكننا نكفر والأعمال شرط في كمال الإيمان على الإجمال، إلا إن جاء الدليل بأن العمل الفلاني كفر ولم يأتي فارق لفظة الكفر هذه. ده نهجبنا الكلام على مسألة لفظة الكفر دي وأنها تحمل على الكفر الأكبر، بس تنظر الله. وكذلك نعترف بأن هناك خلافا في تارك المباني، تارك الزكاة، تارك الصيام، تارك الحج، لكننا نعتقد في تارك الصلاة فقط لأدلة 1 2 3 4. وتيجي بعد كده تقول لي ما هو ده معتقد الخوارج، ودي فهم الخوارج، ودي طريقة المعتزلة، وهذا المغالط، يقول لك دي طريقة الشيعة الروافض وما إلى ذلك. فده نبرة ألف دي مسألة إيه؟ إجمالية. الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. هذا هو أصل أصول أهل السنة في هذه المسألة المهمة التي خالفوا فيها غلو الخوارج ونقضوا بها تفلت المرجئة، وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. كل المعاصي والسيئات هو يقول هنا ايه؟ هذا هو أصل أصول أهل السنة في هذه المسألة المهمة. بالإجمال كده أقطع بأن هذا الكلام كذب، ومستندي مذهب الصحابة في إبطال تارك الصلاة. لذي ذنوب وأعمال ولا إيه؟ للذنوب وأعمال. وكذلك أقطع بأنهم خالفوا أو اختلفوا في التفسير بترك مباني الإسلام، يبقى دي مغالطة. يقول لك ده الأصل أصيل، كان لابد أنا بقى سأبين لك حين يحكي شيخ الإسلام معتقد أهل السنة في مسائل الإيمان، شوف بقى كلام أهل العلم مش كلام هؤلاء الأغمار، كلام وينطق الرويضنة به. الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 7/644. ومصطلح الإيمان المطلق معلوم عند أهل العلم لا يخفى. جيم ثمرة هذا المصطلح لهذا القصير شرط الصحة من حيث التفسير وعدمه عندي هي عين ما قاله شيخ الإسلام خلي بالك بقى، مين خارج عن بابي يقول لك ايه؟ كما قال عبد العزيز الكناني، وبعدين في حته ثانيه يقول لك وقال الصديق حسن خان في التقليد. تيجي تشوف كتاب اهل العلم في التقليد تلاقي ده اجماع، اجماع على ان العاميه يقلد المجتهد. العاميه لابد له من تعبد، وقال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقد اتفقوا على ان المعنيه بهذه الايه المقلد الذي لا حظ له في التقليد في الاجتهاد وفي معرفه الادله. يقول ثمره هذا المصطلح اللي هو شرط الصحه من حيث التكفير وعدمه عندي هو عين ما قاله شيخ الاسلام الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر الثانيه. يبقى انت هنا لما تقول عندي يبقى دي مساله ايه؟ يبقى بتوصل عندك مش عند اهل السنه. يبقى تعرفنا ان المذهب ده مش مذهب اهل السنه، ده مذهب اهلك انت، لكن مذهب اهل السنه مؤيد بادله. هو عين ما قاله شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر الثانيه 71. اركان الاسلام الخمسه اولها الشهادتان، ثم الاركان الاربعه اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفر بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. طيب ما تعترف، لان العلماء اختلفوا فيها. ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. قال علي الحلبي هذا ما اقوله واعتقده بعيدا عن المصطلحات المجمله ومجانبا الالفاظ الحادثه المبهمه، فاين تلك الدعوه وما هي حجتها وما هو مدلولها وحقيقه المراد بها؟ علامه استفهام وعلامه التعجب. فهنقول لماذا حصرت مراد اللجنه الدائمه في اركان الاسلام ومبانيه فقط؟ الم يقل شيخك وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله إن ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخفر إلا إن كان مستحلا؟ لأن هذا السب قد يكون عن سوء تربية، قد يكون عن سوء تربية. من من السلف قال هذا؟ من من سلف الأمة قال هذا؟ هذه قولة يقشعر لها البدن. وكان الواجب إن لم نكن قد ضربنا بقوت التقليد، إذا احنا بنضرب سلف الأمة العلم الأربعة وسفيان بن المبارك بمنتهى الحرية ممكن نترك قول ابن المبارك هنا وقال السفيع هنا، لكن نترك كلام الألباني؟ هذه سقطة شديدة سقط فيها السلفيون، سقطة شديدة. إن احنا في النهاية قعدنا نقول بطلان التقليد ووجوب الاجتهاد ووجوب الأخذ بالدليل، وبعد كده على طريقة الدلجلة وجدنا من السلفية والأخذ بالاجتهاد وبالدليل. دليل مين؟ دليل شيخ معين. اجتهاد مين؟ اجتهاد شيخ معين. ترد له الأقوال، ترد لقوله أقوال السلف عامة. وإذا انتقدت مقالة للشيخ حفيظ رحمه الله رحمة واسعة ياه تدع هؤلاء عليه كما تدع الأسد إلى قطعته. احنا لما نيجي نتكلم عن الأعمال لا تتصور أن الأمر متعلق فقط بالإيه؟ بالأركان. كذلك بالمناسبة ننبه إخواني إلى أننا في دين الله عز وجل لا نجامل أحدا، لأنه قد وصلني عن أخينا الشيخ سيد العربي مقالة أن بعض الإخوة ذهبوا إليه وقالوا له يعني سمعنا محمد مقصود بفوز السعيد جامل فلانا الذي قال كذا وكذا. أنا ما سمعت هذا، ولا يمكن أبدا أن أتعقب مقالة إلا بعد أن أسمعها بنفسي. أنا عاود نفسي على كده، لا لابد أن أسمعها بنفسي، لا سيما إن كان القائل من أهل الفضل. فهذه الأشرطة وصلت إلي بفضل الله عز وجل، اللي يتعلق بتنزيق المصحف ودفن المصحف بالقدم وما الى ذلك. وصل هذه الاشرطه وصلت عندي وساسمعها ان شاء الله وساتعقبها ان كان هناك تم تتعقب على مسجل او صاحب هذه المحاضرات، لابد ان يتعقبها ان شاء الله. الحق احق ان يسمع. احنا لا بنقبض من فلان ولا من علان حتى الواحد يقول انت بتدمج فلان ولا بتدمج فلان، لا. وليس معنى ان واحدا اتفق معنا في هذه القضيه اننا نجامله في غيرها من القضايا، خلي بالك. مش معنى الواحد ان من الممكن ان يكون لي من الاصدقاء من هو على معتقد هؤلاء لكنني اعلم اخلاصه وجديته في تناول الدين واعذره في هذه المساله، عذر واحبه بالله وهم يعني من اقرب المقربين الي ورب شاهد على ما اقول. لكن نحن ننصر بالبهتان والتحريف والتزوير، لا. فهذا مش معنى ان واحد اتفق معانا في هذه المساله ان يجامله في غيرها من المسائل، لا والله. هذه الحمد لله رب العالمين ليست طريقتنا. ما في طريق. انا راجل عندي عيال الان بخمس اولاد وبخاف عليهم زي ما يقولون بخاف على اولادي. فاحنا ماشيين في طريق ممكن في لحظه واحده تلاقي نفسك ايه اتفرتكت او تعرضت للبلاء. ان لم يكن العمل وهذا ما نجاهد انفسنا عليه ونسال الله عز وجل ان يوفقنا اليه. ان لم يجاهد الانسان نفسه ويخلص النيه ساعه ما يقع الابتلاء هي نفسه لوحده. انت كنت بتشتغل حسابك تخليك بقى. لكن اذا كان يعمل من اجل نصره الدين يبقى ايه؟ ان الله يدافعه عن الذين امنوا. لا تدي كعبه ولاده ما يبيعوش. ممكن واحد يتاخد ويمسكوا بيه وولاده ربنا يحفظهم يطلعوا ولاد مجاهدين يطلعوا كذا حفاظ القران علماء. لكن ممكن هو يروح وولاده نفسهم يروح من بعده. نسال الله السلامه والعافيه. فكنا مش عايزين سرعه الاتهام بالمجاملات وما الى ذلك. على كل حال انا عارف ان احنا الان في زمان من الممكن جدا ان يباع الانسان من اخوانه بابخس الاسنان. لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، لأن هذا هو ما سيمكننا من الاستمرارية. لو عملنا الحساب حد غير ربنا سبحانه وتعالى لازم هننقطع، ولابد هنطبق يأس والخنوق ونجس البيوت. ثانيا، كتبت إلي اللجنة الدائمة الموقرة من حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال، وان هذا مذهب المرجئه وراحتك عتلت على ناس تعجب. خلي بالك ما انت لما تلاقي بقى صوت مع المدلس او علامه التعجب او فصه من غير نقطه او فصه منقوطه لازم تخلي بالك الكلام ده كله. عادينا ذلك الى كتاب التحذير صفحه 6 حتى 2 وصفحه 22 فاقول خلي بالك بقى. اما الموضع الاول فما في نص المتن منه هو كلام للشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. ده في نص المتن فوق، خلاص، في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود. وليس فيه من كلام أدنى شيء، ليس فيه من كلام عن الحلبي أدنى شيء. بدون تنتقدوا إيه ده كلام الشيخ مين؟ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن إيه ابن حسن آل الشيخ. ده اللي في المتن فوق. وأما الحاشية فهي نقول علمية محضة عن ابن حزم وابن القيم والذهبي فقط، وليس فيه من كلامي أيضا أدنى شيء. وقد أشرت ثم إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في حمد كلام ابن حزم في الإرجاء وموافقته له، فأين موضع الاعتراض وملحظ النقد والانتقاد؟ هنا بقى يبتدي الشغل. تعال نشوف في فرق الستة فبلاد الساعة 9 ستة في المثال ده خلاص احنا ناخد المثال ده وبعدين نكمل البيان ده دراسة البيان المرة المقبلة. يقول علي الحلبي: وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. خلاص هو يقول لك ان العباره دي عباره مين؟ ها تقسيم الكفر الى كفر عمل وكفر جحود، وليس فيه من كلام ادنى شيء. يبقى ده كلام الشيخ عبد اللطيف وكلام مين؟ ابن القيم. مش كده يا اخوانا؟ ان الكفر نوعان، كفر عمل بمفهوم خط صغير هيك، وكفر جحود وعناد كفر خط كبير. واضح؟ فاضل الكلام ده كلام الشيخ عبد اللطيف وكلام ابن القيم. فابن القيم جاب الكلام ده فين؟ في كتاب ايه؟ في كتاب الصلاة. انا بقى بطلبك تراجع منزلي ان انت تراجع اللي عنده كتاب الصلاة وراجع كتاب الصلاة، يقول المرة الجاية انا قرأت الكلام ده لقيت الآن ان ابن القيم بيقول ان الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. كفر الجحود والعناد مخرج من الملة، وكفر العمل منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة. وهذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين. انا عايز بس انت تشوفها بنفسك عشان متأثر اللي منفرد بالكلام لما تشترك معاه يعني تفرد بالمغالطات. طيب يبقى اذا المثل هو نائب من كلام، يبقى ما ينبغي ان يقول هو كلام يقول هو من كلام. هل ما حدثه من كلام ابن القيم يغير المعنى ام لا يغيره؟ لان هو على طول في بقيه المثل فضوله ان الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. وهو الكفر الجحود ان يكفر بما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به الى اخره. يبقى اذا ما تعرفش الكفر العمل في قليل ولا كثير. يبقى لما ابن القيم يقول ان كفر العناد والجحود مخرج من المله، واما كفر العمل فمنه ما هو مخرج من المله ومنه ما ليس مخرجا من المله، الكلام اللي اتحدث ده يغير المعنى ولا لا؟ خلي بالك هو بيعمل ايه؟ هو معتمد زي ما قال على تقاصر الهمم وضعف الارادات وضيق الاوقات وتقاصر الاعمار. ضعف الهمم في طلب العلم مش كده؟ فهو على طول ايه عمال يوجخك بنقولات وعامل حشي على الكلام وحشي على الحشي. اهي اهي ادي المتن فوق كده اهو انتهى الخط، وبعدين عامل حشي اهو، وبعدين حشي على الحشي تحت اهي. ها هو بيعمل ايه على طريقه الجلد جلد؟ ان الكفر عمل وكفر جحود وعناد. كفر الجحود وعناد يروح مديها من الاثنين، وجيت الحشي تحت. قال ابن حزم في المحلى 41، لسه ما قالش كلام ابن حزم. عند قال ابن حزم راح مدي نمره ايه؟ 2. نمرة 2 في ايه؟ في الحاشيه. وراح كاتب في حاشيه الحاشيه: ولقد مدح شيخ الاسلام ابن تيميه قول ابن حزم في مسائل الايمان، كتب مسائل الايمان بخط ايه، وكذا قوله في نقد الارجاء برضه في نقد الارجاء بخط ايه، كما جاء في مجموع الفتاوي 4/18/19. نفهم احنا لحد دلوقتي ايه؟ احنا نفهم لحد دلوقتي ان الكفر كفر عمل وكفر الحوض وعناد. قال ابن حزم وهو مزكى من شيخ الاسلام ابن تيميه في مسائل الايمان خصوصا، قال ابن حزم: الكفر صفته يعني هو. يبقى اذا ابن حزم بيعرف الكفر صح كده؟ يبقى ابن حزم بيعرف الايه؟ الكفر. لكن لما يجي واحد يقول من قال كذا او من فعل كذا فقد كفر، يبقى ده تعريف للكفر ولا تبين لصفه هذه الفعله وبيان انها صنف من اصناف الكفر ونوع من انواعه. لكن لما يجي يقول لك الكفر هو، يبقى ده واحد بايه؟ بيعرف. الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. انتهى. ده كلام ابن حزم. الكلام ده في الحقيقة سهرني الليالي. ليه بقى؟ ببحث انا عن الكلام ده لان انا عندي نقولات تانية كاتبها ايه؟ عن ابن حزم. كاتبها في الهوامش عن ابن حزم. اقول لك بعض النقولات دي؟ نقولها؟ طيب. قال ابن حزم في الفصل الجزء الثالث على 211 ثم نقض الله تعالى اسم الكفر في الشريعة لأن الكفر في اللغة هو الايه؟ التغطية. نقله في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة. يعني ممكن واحد يقول لك ده خبر أحد وأنا ما باخدش بيه يبقى نقول الراجل ده مبتدع لكن ما يقولش ده كافة كده يبقى لحد دلوقتي هو عبارة عن جحود صح؟ عبارة عن إيه؟ جحود. جحد الربوبية أو جحد نبي صحت نبوته بالقرآن أو جحد شيء مما جاء به النبي عليه السلام شريطة أن تثبت عند الجاحد أن النبي عليه السلام إيه؟ قال أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر. يعني إذا في جحود وكان في كفر كمان من إيه؟ بالأعمال. لما تيجي العبارة اللي قالها علي الحلبي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه يبقى ده اضطراب من ابن حزم ولا لأ؟ اضطراب. طيب أنا كاتب تحت العبارة دي هذه العبارة ليست موجودة في المحلى وإنما فيه كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ده في الجزء الأول صفحة 12 المسألة 20 لكن ده مش تعريف للكفر. لحد ما لقينا الكلام في الإحكام في الجزء الأول صفحة 50 بيقول بقى قال ابن حزم وهو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه يعني سواء جحد بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا كل في الجحود أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. يبقى هنا ابن حزم ما صرحش كلامه هنا متفق مع الكلام اللي في الفصل ولا لا؟ يبقى شوف علي الحلبي قال لك في الجزء الأول صفحة 40 هو بلغني بعد كده في الطبعة الجديدة اللي صلحها لكنني أريد أن أعرف كيف حدث هذا التصحيح بين الإحكام وبين المحلى وبعدين الأول صفحة 40 وهي في الإحكام الأول صفحة 50 إيه بالضبط؟ فهو بقى إيه؟ اللجنة الدائمة بتقول هنا إيه؟ إن الراجل ده في الحاشية في الحاشية صفحة 6 اللجنة هو بيانها بيقول إيه؟ كما في صفحة 6 حاشية 2 الحاشية 2 قال ابن حزم في المحلى نجيب حاشية 2 أهي الحاشة واحد مجموع فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بيقول فيها ايه؟ فعلى المرء الا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لان المسألة خطيرة. دي من واحد قاله ابن عثيمين. الحاشة اثنين بعد ما قال كفر عمل وكفر جحود وعناد راح كاتب رقم اثنين قال ابن حزم وراح سايق ايه العبارة بتاعت ابن حزم المذكورة ساق العبارة المذكورة واخدين بالكم؟ يبقى هنا علي الحلبي عمل ولا ما عملش؟ عمل ازاي؟ رتب الكلام. هو بيقول لك ان الكلام اللي فوق ده كلام ابن القيم والشيخ عبد اللطيف، لا، نفس الكلام ده نقل منه بقيته، بقيه الكلام مكتوب. وبعدين رحت انت كاتب تحت ان ده كلام ابن حزم، وجدت من عباره ابن حزم ما يؤيد هذا وحذفت الباقي. يبقى ده عمل ولا مش عمل؟ يبقى اذا علي الحلبي من الممكن هنا بقى ان يكون كذاب. ليه؟ المدلس لما بيدلس وتيجي تقول له تعالى هنا انت بتكذب، يقول لك لا، ده انا جبت العباره دي من هنا والعباره دي من هنا. لما اقول له عن فلان انت سمعت من فلان، يقول لا حدثني زيد عنه، تقدر. لكن لما اقول له انت سمعت من فلان، يقول ايوه سمعت من فلان وهو ما سمعت، يبقى ايه؟ كذاب. فلما يجي علي الحلبي اللجنه الدائمه تقول انه دلس وحذف وبطل عشان يقول ان الكفر كفر جحود وعناد، ويجي علي الحلبي يقول ان الكلام ده مش كلامي، ده كلام ابن القيم، يجي حتى اللي تحت انا ببين ثناء شيخ الاسلام ابن تيميه على ابن حزم. يبقى علي الحلبي هنا كذاب ولا لا؟ كذاب ورب الكعبه كذاب. ادي اللي موجود في صفحه ايه؟ 6 حاشيه رقم كام؟ حاشيه رقم 2. وبعدين هو بيقول لك ايه بقى كمان؟ وانا كمان جبت كلام العلامة ابن القيم وكلام الحافظ الذهبي، انا ماليش دعوه يا جماعه، انا دي مقولات اهل العلم وانا بالظاهر. خلي بالك، قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسله: فمن جحد شيئا، كتبه طبعا دي كلمه جحد دي راح مديها ايه؟ خط تقيل. برضه هنا ايه؟ ايه اللي في النقل ده مكتوب بالخط التقيل؟ ها؟ جحودا وعنادا. ايه اللي في النقل ده مكتوب بالخط التقيل؟ وكفر جحود وعناد. ايه اللي مكتوب هنا بالخط التقيل؟ الكفر صفة من جحد ما حس الباقي من كلام ابن حزم. وقال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 2421: فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دقة الدين وجله. يبقى كل ده بيؤيد ان الكفر كفر بحوث وايه؟ وعناد. هل العبارة دي ابن القيم تعريف للكفر؟ انا كاتب تحت هنا: اي جاهل فضلا عن طالب علم يدري جيدا ان ابن القيم ما اراد الحصر في كلامه هذا، لم يرد الحصر، ده بيقولك اللي يعمل كده يبقى كافر. فالمعنى هذا اللي يعمل جرى الكافر. وقال الامام الذهبي رحمه الله في كتابه اللطيف العلوم للعلي العظيم تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنزول انما يكفر بعد علمه، ده كلام الذهبي، انما يكفر بعد ايه؟ بعد علمه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم انه جحد ذلك ولم يؤمن به. يبقى الكلام هنا في تعريف الكفر تبيين حد هذه الرضة في الشخص، ولا الذهبي بيقول ان الراجل الذي يرد الصفات ينكر الصفات لابد من اقامه الصدق عليه، يبقى ده توقيع. لكن احنا بنقول اجمالا من انكر صفات الباري كان كافرا. فيجي واحد يقول يا عم الشيخ زيد ينكر صفات الباري، تعالى يا زيد انت تنكر صفات الباري؟ فيقول حاشا لله، انا انكر صفه التعبد فقط او صفه الضحك فقط. فيقال له كيف يا زيد وقد ورد في الحديث؟ فيقول انا لا علم لي بهذا الحديث، او يقول هذا الحديث فعلا انا قراته لكنه خبر احاد لا يؤخذ به في مجال الاعتقاد. فنقول له يا زيد انت مبتدع في هذه الحاله لكنك لست كافرا، مش مبتدع حتى، نقول له انت تقول بقول اهل البدع، انت تقول بقول اهل البدع، خبر احاد يعمل به يا زيد في كل ذلك. لكن شوف الناس في الكلام المعتزلة وما إلى ذلك، يبقى شوف هنا مسألة التفسير دي إحنا فين وهو فين. إنما لما نقول على سبيل الإجمال من أنكر صفات الباري عز وجل فهو كافر، الحكم ده صحيح ولا مش صحيح؟ هل معنى هذا أننا نسب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كافرا؟ ها؟ بداهة لا. ليه؟ لأن الذهبي رحمه الله لم يتكلم عن حد الكفر، بل يوصف لك كيف يوقع هذا الكفر، وهو أن من أنكر صفات الباري يكون كافرا، كيف يوقع على المعين؟ يبقى ده متعلق بتقرير أصل الكفر ولا بتحقيق المناط؟ بتحقيق المناط، الكلمة التي يذكر منها ابن الصوفي. إذا أنت تلاحظ هنا في الصفحتين إيه؟ آدي صفحة 6 وصفحة 7 كلمة جحود هي المسألة بخط الإير مع حذف لبعض كلام ابن القيم وحذف لبعض الكلام من كلام ابن حزم يغير المعنى. خدوا الكتاب خلوه معاك تشوف واحد إن كان حد يحب إن يصوروا يصور الصفحتين دول يصورهم عشان يتأمل كيف دلت علي الحلبي هذا الرويدبة الذي يتكلم في مسائل الإيمان ويرد على اللجنة الدائمة، يرد على اللجنة الدائمة. ده يعلمنا شيء قبل أن أقول المقام هذا، أنه ينبغي ألا نقرأ كتب المعاصرين، وأقول لإخواني الذين يتهافتون على تأليف الكتب رويدا 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 لألا تضيع الأمانة، رويدا رويدا. إن كان في كتاب مثلا يتعلق بمسألة معينة، بدل ما أنت تألف المسألة دي أحل الناس على كلام السلف، كلام السلف له نور. ولا شك أن ابن القيم أفضل منك ألف مرة في تقواه وفي عباداته وبالتالي في فهمه لكلام الله عز وجل. أنا أقول معنى كده نحن نقلد ابن القيم، لكن ما دمت مقتنعا بهذا الكلام أحل الناس على كتب السلف، بدل من تصنف رسالة هذه تقلب الدنيا تأخذ منك ساعات طوال، فمن الممكن أن نبذلها في تحصيل ما ينفعنا من العلوم التي تعرفنا كيف نتقرب إلى الله عز وجل على الطريق الصحيحة. هذا مثال، وأنا مصر على تكملة الأمثلة لأن علي الحلبي أنكر كل ذلك. فأنا أريد فقط أن إحنا دلوقتي أسامة القرطبي يقول يسأل عن الشيخ محمد حسين يعقوب، يقول هو رجل مكرر، هل وجدتم في أسرته الشيخ محمد يعقوب حفظه الله ونسأل الله أن يرده كريما غنيما لأمة أمريكا الآن، والحمد لله يقوم بدعوة ناجحة جدا ودم غفير من الناس يتأثرون به هناك، ومن مسجد إلى مسجد ليس كهؤلاء الذين يذهبون في مسجد وتلاقيهم إيه؟ أسبوع هناك وأسبوع هنا، أسبوع هناك وأسبوع هنا. طيب الشيخ محمد حسان جاهد، جاهد ليه؟ هات شريك واحد من أسرة الشيخ محمد حسان فيه جهالة من الجهالات. طيب الدكتور سيد حسين العفاني ليه مؤلفات ذاخرة موسوعية؟ يقول لك هذا الرجل يغلب على ظني انه حافظ ليل، يغلب على ظنك، تاخذ الناس في ظنك، له كتب كثيره عندي في مكتبتي ما قرات شيئا منها، لانك لا تستحقها، والله انت لا تستحقها فعلا. قال الله عز وجل ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. انت عايز تشوف كتب سيد حسين العفاني حفظه الله؟ انظر في التهالك في المراجع، المراجع التي ينصر منها سيد العفاني عشان نعرف ده حاصل ولا مش حاصل ليه. وانت لما يغلب على ظنك يا اخي بدل ما تهدم الرجل ومؤلفاته وهي كثيره في اعين الناس، بدل ما تهدمه في اعين الناس راجع الاول الكتب، حتى خذ عينه يعني الجماعه بتوع الاحصاء بيقول لك احنا معقول هنمسك الناس كلهم ونجري عليهم؟ لا لا، بيعمل ايه؟ خد عين عشوائيه، العين العشوائيه دي ممثله للمجتمع، خد عين عشوائية، اقطع صفحة واحد وصفحة 30 ما تقولش بقى صفحة 60، لا انت عايزين تخيل صفحة واحد وبعدين صفحة 30 وبعدين صفحة 35 وبعدين صفحة 80 وبعدين صفحة 87، يعني تمشي من غير ترتيب عشان تبقى عشوائية بمعنى الكلمة. وشوف الكلام اللي هو بيقوله ايه، افتح كل باب كده واقرا منه فقرة، لكن تقوم يغلب على ظني انه حافظ ليه؟ فعلا صدق الله عز وجل حيث يقول فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
وإن ورد كل آية في الله يؤمن به. طبعا عملنا في ده ولا عملنا كده يعني اتفقوا عملنا عشان يعقوب راجل ناس في الرقاب يدعو الناس إلى الصلاة واحنا عارفين ان مسيره قال وعامل ومش عارف ايه وروجا دي تقول لك ده بيمثل بيمثل في الشريط بالقصيره بتاعته يغلب عليه الطبع التمثيلي. طب افرض افرض ان الراجل بيمثل الرأي النتيجه ايه في النهايه بيدعوك لايه؟ الراجل بيمثل بيقول باطل بيقول باطل بيقول حق قاعد عمال يفتش في وش الناس اللي قاعدين على الطريقه القميئه التي يقوم بها البحر ولا قاعد عمال يحلل قلوبهم ويرفقها ويقول ايه اللي حيثك عن الصلاه؟ كذا 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 حتشوف مش عارف ايه تعمل ايه وتسوي ايه؟ شريف ضياع كلمة مدورة والله شفت باعين كلمة في اسكندرية ناس شغل الشريف في الميكروباص شغاله راجل بياع شرايط كاسيت وفيديو وفيها اغاني 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 مش عارف مين ومين ومين حاجات غريبه جدا. امبارح وانا نازل بالعبود لقيت الراجل شايف الحاجات دي كلها مشغل شريط الصلاه لشيخ محمد حسين يعقوب. اما انت تلاقي واحد زي كده احنا بننصر دين ولا احنا داخلين في القصه دي كلها ليه في الاساس؟ وده كل واحد يظهر نحاول نخبطه على دماغه وربنا سبحانه وتعالى جمع عليه قلوب مثل ملايين او الوف اثنين اي ثلاث كل واحد يقوم بدوره مع الناس بيدعوهم للصلاه بيدعوهم لترك التدخين بيدعوهم لكذا بيدعوهم لكذا لازم يكون عندنا اراده كتير. لكن ده قاعد في وسط الناس بتوع عمال فلان مقدس الثاني داهم الثالث مش عارف ايه طب وفلان الفلاني احضروا كتبك ليه بقى؟ قال لك جرح مكه ولم يزر الشيخ ربيع المتخلف يا خبر اسود دي نازلة بقى لازم نشوف حكم النازلة دي ايه. وقد سألت الشيخ علي الحلبي فقال من اتى مكة ولم يزر الشيخ ربيع المدخلي كان كمن اتى عمان ولم يزر الشيخ الالباني. يعني ارتد بقى ما هو ده معنى كده. وبعد كده يسأل اخوانك هل يكون هذا سلفيا؟ خرج القاعدين ليس سلفيا. ليه؟ لانه فهم من السلفيه انه يحقق احاديث ولما يحقق حديثين ثلاثه من كتاب الادب المفرد يجيب التهذيب والتقريب ويرشق لي ثلاث اربع فئلان شيء اخضر واحمر وازرق ويروح بديها غطره يجيبها كده يجيبها كده ويقول لك ايش وليش خلاص بقى سلفي. فالسلفيه منهج. السلفيه دي منهج كتاب وسنه بفهم سلف الامه. انت الواجب عليك دي حاجه لازم تتعلمها. لما تلاقي ان في راجل من المسلمين تمكن من ان هو يصل الى قلوب بعض المسلمين ويعتد بنواصيهم الى الخير انت المفروض تبقى سند ليه. لكن لما تيجي انت تكسره يبقى في هوى. يبقى احنا صرنا كاننا ايه؟ بقينا عاملين زنبيل الشاشه. المفروض يبقى فينا احسن ولا حسين فهمي ولا مين ولا مين؟ لما نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء او ان نكون على هذه الطريقه. ما انت تنكر الدين علامه الاخلاص. هذه علامه قراتها من قديم في كتاب جامع علوم الحكم لابن راغب الحنبلي وقلت خلاص اتشبث بها. علامه الاخلاص في هذا الامر ان تتمنى لو ان غيرك كفاك والا تتقدم الا عند الحاجه خوفا على ضياع الحق. لكن لو في واحد يقدر يكفيك ويبين بس كده مش يبقى احنا قاعدين مشايخ وكل واحد بيتسابق عايز يقول ان هو اللي كفى عن الدنيا ده بيعمل رضا الله. الحمد لله كل الدعاء هنا على قلب رجل واحد كلهم مؤتلفين بفضل الله عز وجل. ده بس نبيك في السوق هذا الدفوفي وامثاله في الاردن علي الحلبي وموسى نصر والرابع مين؟ كريم الهلالي. هم كان معاهم واحد يعني الرجل ده قال ما قال اظن انها تخرج من الاسلام وارجو من الله عز وجل ان يكون قد تاب عليه وهو محمد صقر ابو مالك. ابو مالك هو بيقول لك ان من فقه الواقع ان تترك فقه الواقع لتفقه الواقع. اللي يقول لي بعد العباره دي 75 قرش. طيب يقول لك دعك من هذه الامور يتجه ان نعمل بهذه الحكمة. حكمة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طب الاسلام فيه هذا القيصر ولا كله لله؟ ده حظك من فهم الاسلام يا ابا مالك يا محمد بن سكرة فلك الله. لكن انا علمت الان يعني اللي فيه مشاكل انا ما يهمنيش الكلام ده، انما القوم اجتمعوا على باطل فلا بد ان يشتت الله عز وجل شملهم. لا بد ان يشتت شملهم. الكتاب اللي هو ذكره هنا ده احنا مش عايزين نقول بكامل، ما تروحش تجيب، احنا هنخلص التعقيد ده ثم بعد ذلك اخواننا نبدا من جديد ثاني بقى في دراسه الايمان والنبر سويا. كتاب من كتب الاعتقاد مش لازم انا ادرسه، اي واحد من اخواننا ان شاء الله ندرس كتاب من كتب الاعتقاد، لكن احنا نتعلم ما ينفعنا في قضايا ومسائل الايمان. ممكن عرض ثاني لمذاهب مذهب اهل السنه اولا وهم اهل الحق، ولمذاهب المبتدعه من المرجئه والجهميه والخوارج والمعتزله لتعرف عقيده اهل الحق، وبعد كده نستأنف ما كنا قد بدأناه من دروس الايه؟ الفقه. ففي اي واحد كان يهديه كتاب زي ده انا اقدرش. طبيعي كده. وانا بتكلم في مسألة. جيت انتقل منها على مسألة ثانية وبقول يا اخوانا خلي الاسئلة الاخر. واحد يرفع ايده ما بقدرش ان انا خلاص لازم اشوف هو عايز يقول ايه. لان ممكن اكون انا غلطت في حاجة. ابهمت شيء. نسيت شيء. لألا يتصور الحاضر ايضا ان انا عايز اكلفك او ان ممكن واحد اقول لا مفيش حد يسال. لا ليه؟ لان دي بتمثل المحاضر من ان يحكم مذهبه ايضا. مراجعه فقوه المستمع هو المين للمحاضر. انا يعني ما زلت اتحصر على ايام مسجد الشهداء في شبرا، كنا كام؟ حوالي 20 واحد معايا من الرجال وحوالي 30 او 40 امراه. لكن في الحقيقة الواحد اللي يروح الدرس كان أحلى أيام حياتي. أنا كنت أفيد وأستفيد. كل شباب بقى من طلاب العلم اللي لسه عروقهم يروح يقرأ الكتب الجديدة ويقول لا الكتة الفلانية دي طب كذا، طب نص في المناقشات. فدي كانت قوة للسامع عقاد إيه للمتكلم. أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا دائما على الخير. إن يكون معلوم أن الجهل مانع من مانع تفسير معين فهل يتنازل ذلك على الأعمال التي جاءت النص بتفسير فاعلها، أم أن هذه الأعمال تعد من المعلوم بالدين من الضرورة الذي لا يعذر فيه بالجهل؟ مثال ذلك، هل يجوز درء حد الردة عن رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعى أنه يجهل أن سبه صلى الله عليه وسلم كفر؟ هذا باطل بالإجماع. فأهل العلم حكوا الإجماع على أن الساب لا يكفر سواء سب قاصدا أو غير قاصد أو جاهلا عن اعتقاده أصلا، وسواء كان عالما أو جاهلا، لأن هذا من العلم الضروري. كيف يؤمن بأن هذا رسول من عند الله عز وجل ثم بعد ذلك تنفصل؟ هذان عملان متناقضان، ومن ثم فقد حصل الإجماع على أنه كافر على كل حال، وهذا ما خالف فيه شيخنا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل مع بنك كفر الإسلامي؟ وهل إذا كان يتعامل بالربا هل يجوز أن تورع الأموال بصفة أمانة بدون فوائد؟ والله في حدود علمي إلى الآن بنك كفر الإسلامي قائم على نظام المضاربات والمرابحات، وله لجنة فرعية تضبط أعماله يعرض عليها الأعمال تفيه فيها. وأنا لا أستطيع أن أنتقل عن هذا الأصل أبدا لمجرد شبهات أو قيل وقال وآفة الأخبار رواتها. ومن ثم فأنا لازلت على قولي بأنه لا بأس من وضع الأموال في بنك فيصل وأخذ أرباحها والانتفاع بها على انها مال حلال. وانا اقول قولي هذا والذي نفسي بيده، ليس لي مليم ولا اكثر لا في بنك فيصل ولا في غير بنك فيصل. ولو كانت عندي اموال في الذخر ما وضعتها في بنك من البنوك بفضل الله عز وجل. اما ان كان البنك يتعامل بالربا على فرضية ذلك فيجوز للانسان ان يضع ماله في الحساب الجاري لان من شرط الحساب الجاري انه يجوز له ان يسحب ماله في اي وقت فالمال يوضع على صفة امانة في البنك وهذا مما يحتاج اليه ابن مهن عنده 3 مليون جنيه مثلا فتحت تعرف الحكم يجب الحكم ايه بطارج بقى واحد عنده 3 مليون جنيه لو حطوهم في البيت يبقى في خطر على ايه على الفلوس وعليه هو نفسه ممكن يتجدد ما خلص ممكن يترك 1000 جنيه لان صاحب البيت موجود لكن لما يكون 3 مليون جنيه ممكن يقتل صاحب البيت للحصول عليها فهذا مما يحل في هذا الموضع لان الحاكم داعية اليه وبهذا افتت اللجنة الدائمة لهذا افتت اللجنة الدائمة بالنسبة للفوائد الربوية ماذا يصنع بها اذا تاب صاحب رأس المال هل يجوز التصدق بها هذه الاموال تنفق في فقراء المسلمين ولا يحل لموزع هذه الاموال لا اقول لمالكها لان المال الحرام اذا كان في حوزتك فليس ملكا لك بل هو ملك لله عز وجل فعليك ان تخرج من هذا المال ولا يحل لك ان تنوي التصدق به لكنك تخرج منه على سبيل التوبه الى الله فقط ثم بعد ذلك اما ان توزعه في فقراء المسلمين واما ان تجعله في مصالح المسلمين العامه كتعبيد الطرق وانشاء المستوصفات وما الى ذلك والتحرص على ابعاده عن بناء المساجد وتعميره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا صاحب عماره معظم الشقق فيها الثانيه حوالي 90% من المحتاج السكنيه الخاليه وانا اعرضها لتمليك هيخطفوك لو عيد بك وانا اعرضها للتمليك فياتي الي محل مشتري يريد ان يشتريها بالقسط على 10 سنوات او 15 سنه عن طريق البنك بمعنى ان اخذ انا كل ثمن الوحده من البنك والبنك يقسط للمشتري على الايه على الاقساط يعني بسوائل فهل انا علي ذنب كبائع للوحدات السكنيه من ناحيه الربا وهل افعل ذلك ام لا مع العلم بانني لم اخذ انا القرض الخاص بدراهم الوحده ولكن الذي اخذه هو المشتري فهل هذا حرام ام حلال ومع العلم بان كل اموالي متجمده في هذا العقار وجزت منه خيرا بارك الله عليك ان كان المقترض قد حصل على هذا القرض من البنك بالفعل فيجوز لك ان تبيعه الشقة بهذا القرض وامره هو الى الله عز وجل وانت لا شيء عليه اما ان كان اقتراضه من البنك متوقفا على موافقتك على بيع الشقة له فلا يحل لك في هذه الحالة الدخول في هذه الصفقة لأنها إعانة على الإثم والعدوان أما في الحالة الأولى فإن محل المفسدة قد فات بحصوله على القرض فعلا من البنك ووقوعه فعلا في العقد الربوي أما في الحالة الثانية فإمضاء هذا العقد الربوي الذي لا يحل متوقف على موافقتك أنت على بيع هذه الصفقة فلا تدخل في هذه الصفقة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الاستفسارين بخصوص مسألة قد تكون من واجبات الوقت. وأرجو قبل عظيمة ألا يظن بك التهويل من مصائب المسلمين. ولكننا تعلمنا أن اللجوء إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والاعتصام بهما هو سبيل النجاة والمخرج من كل محنة وفتنة. ولذا فإن الاستفسار يتعلق بمسألة خمس النوافل. وهما اولا استفسارين يتعلقان بمساله قنوت النازل وهما اولا ما هو حد النازله التي يسمى معها القنوت والله يا النبي عليه الصلاة والسلام أسر ثلاثة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، الوليد بن الوليد بن المغيرة وعياش بن أبي ربيعة من الثالث عبد الله بن الحارث، مش متذكر الثالث. فخلف في الصلاة صلى الله عليه وسلم يبعو، لكن احنا في الحقيقة انا صليت الجمعة بالأمس، كانت خطبة الجمعة جميلة والإمام قنص، لكن الكنوت نص ساعة، نص ساعة وهي صلاة فرض، يعني صلاة القيام في الوقت، الوقت اللي صلاة سنة ممكن يقعد ممكن يعني، لكن نص ساعة صلاة الجمعة، نص ساعة في الركعة الثانية قنوت، وتسعة في إعصار الدعاء في هذا القنوت ليس لأصحاب النازلة، اللهم اهدنا واهد نساءنا وأبناءنا تعرف ايه وأصلح أحوالنا كلنا ولا تكن علينا، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عن من سواك، ايه مفروض ان القنوت من اجل النازلة اللي تدعو لأصحاب المسلمين الذين ألمنا بهم هذه النازلة، اللهم انت المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم عليك باليهود الكفرة الملعونة، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم احاديث، وهكذا يبقى دعاء منفض على الواقعة. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قنت لاجل هذا، فما اعتقد وما افهم من السريعة ان هذه النازلة يعني يحق لنا ان نقنط في صلواتنا للدعاء لاصحابها، ان يقتل المسلمين بالتكبيرة، وأن يبيع الصراغيث القضية ويقال لقناة الجزائر كانت قناة الجزائر عايزة تجاهد تجاهد، خلي بالك الصراغيث ما يقولون وما يرددون هذا الكلام إلا لأن شعوبهم مقتنعة بهذا الكلام. أنا بسمع الناس واحد يقول لك لا ما احنا رد إيه، ما نقدرش رجل من المثقفين وعلمت الصرف وش يقول لك لا احنا ما نقدرش برضه، احنا عاملين دلوقتي اتفاقية كلام مع الناس. طيب انا بقى نسمع ما نسأل نفسي قديم البصر على الكلام ده الحوارات دي للناس، الله يعني معنى هذا ان اليهود بكرة لو سمعنا ان هم دخلوا على المسجد الحرام وداخلين على مكة يبقى احنا مرتبطين معاهم الكلام من ماش دعوة، اي دين من هذا، اي دين من هذا، هذه معاهدة تناقض شريعة الله عز وجل. طبعا عشان احنا تدربنا من قديم على مناقضة السريعة والتحاكم إلى غيرها، خلاص اسمعني من الاثنين من عمل أولي نفسي، هل هؤلاء احتوموا اتفاقية واحدة حتى نحترم نحن معاهدة السلام هذه المدعومة، وهل يتصور سلام أصلا بهذه المعاهدة مغلوط عقدها طاغوت من الطواغيت ويزقونها في كل عام بطل السلام؟ ازاي كيف يتصور سلام مع اقوام يحتلون الارض وينتهكون العرض؟ يبقى ده سلام، ده استسلام، قلنا احنا في معاهدة استسلام. على كل حال النازلة دي المسلمين دول ما همش الا ربنا اولا واخرا، احنا عندنا بالدعاء نملك ايه؟ نملك حاجتين، العمل على ازالة الطواغيت واعوانهم وتطهير المجتمعات البشرية منهم، وده من الممكن ان يتصور الان ولو بقدر ما ان تكون كمؤمن آل فرعون، فكان موقفه سلبيا، لا ده رجل الايمان مخليه قلبه يغلي كالمرد لحد ما ضغط لقى المسألة حتى، فاذا به بركان هادف، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم البينات، يقوم فرعون وهو قاعد مستعجل السفينه يلاقي واحد طلع من وسط الصفوف، ده دي طبعا ضربه فرعون زعزعته، واحد طلع من وسط الايه؟ من وسط الاقارب والاتباع، يقول ايه ده رايح فين تعمل ايه؟ فلابد ده اقل شيء من الاثنين دعوه صحيحه ترد الناس الى رشدهم. طبعا احنا نرجو من الله عز وجل ان يبعث الازهر من جديد، نسال الله ان يبعث الازهر من جديد. اعطينا السؤال الثاني، تتعجبن على كلام فضيله الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على هذه المساله، رايته والعدل لم افقه كلامه من العجله يميل الى ان قنوت النوازل في الفرائض يصلي لمن هو في حكم الامامه للمسلمين لها جماعه المسلمين او لمن ينوب عنه ويؤذن له بالقنوت، وقد استبحر في رأيه هذا الاستدلال بأنه لم يؤثر ولم ينقل أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قنت، وذلك في الأوقات التي قنت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمذكورة في كتب السيرة العاطرة، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ وأقول والله إن شئت أن تعرف مذاهب العلماء في هذه المسألة فراجعها لتعرف أن هذا الكلام ليس على إطلاقه. قد يقول لم يؤثر ولم ينقل أن أحدا غير الرسول عليه الصلاة والسلام قد خنق، والله نقل ما هو أعلى من هذا. الأعلى بالفعل إيه؟ القول. الأعلى بالفعل القول. فإذا قال أحد من أهل العلم إنما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوتان، قنوت في صلاة الوتر، ويصن للعبد أن يفعل وأن يترك، أن يقنت أحيانا في الوتر وأن يترك أحيانا، وسواء كان قنوته قبل الركوع أو بعد الركوع، ماشي، وقنوت في الصلوات الخمس إذا نزلت بالمسلمين نازلة. دي واحدة. الثانية لما يكون الإمام نفسه ضارب، احنا عايزين نقطع الإمام.
معلوم أن الجهل مانع من موانع تفسير المعين. هل يتنزل ذلك على الأعمال التي جاء النص بتفسيرها غيرها؟
وإلا فتت إليها السؤال، وإن شاء الله أتيت بالرد في المرة المقبلة. لكن يا إخواننا نخلص الدرس ونقعد ساعتين جوه المسجد وعلى المسجد دي طريقة مع أدانة حياة خالص، لأن عندي كل يوم درس وكل يوم تحصل حكاية. أرجو إخواني أن ينصرف الراسلين، وأرجو لصاحب هذا السؤال أن يأتي إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا مع بيان اللجنة الدائمة الذي صدر ضد رسالتين علي بن حسن بن عبد الحميد الأثري بعنوان التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير، ومع الرد أيضا الذي وجهه علي الحلبي إلى اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة في البند الأولاني من فتواها قالت: بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستقلال القلب. الذين يحصرون الكفر بإيه؟ بكفر الجحود والتكذيب والاستقلال القلب، كما في صف الستة حاشية اثنين، وأنا بينت لك في صف الستة وصف السبعة ما الذي فعله علي الحلبي حين حدث من كلام ابن القيم رحمه الله، وحدث من كلام أبي محمد بن حجر، ولفق كلام ابن القيم مع كلام للحافظ الذهبي رحمه الله حتى يخرج بهذه هذه النتيجة. تقول اللجنة وصاد 22 أيضا، يبقى صف الستة حاشية اثنين، احنا فرغنا منها المرة الماضية، وصف 22، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. أما علي الحلبي كلامه أوهم ماذا؟
أوهم أن الكفر إنما يكون بالجحود والتكذيب والاستقلال، هكذا قالت اللجنة. كده علي الحلبي بيرد على اللجنة بيقول: ما نسبته إلي اللذة الدائمة الموفرة من حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال، وأن هذا مذهب المرجئة عازين ذلك، يعني عازوا هذا الأمر إلى التحذير، كتاب التحذير صفحة 6 حاشية 2 التي قرأناها وصفحة 22. فأقول: أما الموضع الأول فما في نص المتن منه هو كلام للشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود، وليس فيه من كلامي أدنى شيء. هكذا يقول: وليس فيه من كلامي أدنى شيء. كلام بكم أجدام صفحة 6 بينا هذا الأمر في المرة الماضية، ولا نعيده مرة ثانية؟ طيب. كما في نص المتن منه هو كلام الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود ونقط، يعني فتح قوسين وبيقول في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر جحود، ومش قفل الكفر على طول، وضع عدة نقاط، يعني إذا في كلام محذوف لأننا مع مدلس على درجة عالية من الخطورة في تدليسه. طيب: وليس فيه من كلامي أدنى شيء، يقول ليس في هذا الكلام من كلامي أدنى شيء، لكن من فعله في بتر النصوص المنقول عن أهل العلم هذا أبلغ وأشد من مجرد الكلام. الكلام يدل على أن الإنسان مثلا قد يكون فهم خطأ، لكن أن يحدث النقولات وأن يذكرها إذا هذا دليل على سوء الإيه؟ سوء القصد. وليس فيه من كلام أدنى شيء. وأما الحاشية فهي نقول علمية محضة عن ابن حزم، بطل كلام ابن حزم أم لا؟ طيب. وابن القيم والذهبي فقط، وليس فيه من كلام أيضا أدنى شيء. وقد أشرت ثم إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في حمد كلام ابن حزم في الإرجاء وموافقته له، فأين موضع الإعتراض وملحد النقد والانتقاد؟ احنا وصلنا هذه النقطة، وصلناها. طيب، يقول: اما الموضع الثاني، خلي بالك بقى دي نقطة كبيرة، اما الموضع الثاني فهو كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الموضع الثاني اللي هو صفحة كام؟ 22.